يعني ليس رجلا عرفانيا صوفيا غنوصيا اشراطيا قائما تارة يكون كذا وتارة يكون كذا. كتبه يعني كتب ابن سينا مر على هذا التصنيف ومر على هذا التصنيف. بعض الكتب يركبها على هذه الطريقة وهذه الطريقة. مثلا اشرف ابن سينا بشراسة التنبيهات. هذا الكتاب هو الطريقة الفلسفية المدنية او الفلسفية الاشراطية. هو مركب من هذا ومن هذا. وهكذا يتكلم في مقامات العارفين كلام صوفيا اشراطيا يتكلم في مسائل التزييد كلام نظريا عقليا احيانا. الشفاء في الغالب انه يستعمل فيه الطريقه الارسطيه وان كان احيانا يدخل عليه الكلام في مسائل الاشاع والتصوف. وهذا لما سمى بكتاب الشفاء وهو اكبر كتب الفلسفيه قال وما يدعيه في هذا الكتاب فهو جري على عاده المشائين يعني ارسطوطاليس واتباعه فنسمون بفلاسفة الشعير. وأما الحق الذي لا جمجمة فيه هو أنه دعيه بالحكمة النشاطية يقصد الطريقة الصوفية. المهم أن دليل التركيب هو المستعمل عند ابن سينا عند ابن نصر الفارابي عند ابن وليد بن رشد إلى آخره. هؤلاء المتفلسفة الذين انتسبوا للإسلام هم الذين استعملوا دليل التركيب. دليل التركيب يقارب دليل الإعراب في النتيجة لكنه أغنى دليل غالي في النتيجة. ولهذا أصحابه يبالغون في تعطيل الباري سبحانه وتعالى عن الصفات والافعال. ولهذا كان مذهب ابن سينا صاحب هذا الدليل ان الله وجود وجود مطلق مجرد عن الصفات الثبوتيه وانما يوصف بالسلوب والاضافات والمركبات. وهذا تعطيل لصفات الباري سبحانه وتعالى. ولم يكن ابن سينا ان الله مقام يعرفه. كان اسمه اسماعيلي المذهب من جهه النشاه باطني ثم دخل في الفلسفه واشتد قوله ونقد مقالات ملاحده الأرسطية وغيرها على طريقة معروفة في كتبه. المهم أن هذه الأدلة الثلاثة هي معاقب الاستدلال عند المخالفين للسلف في بناء مذاهبهم التي عطلوا بها صفات الله أو عطلوا إيش دعمها. ما هي الدلائل؟ دليل إيش؟ الأعراب وهو الغالب على المتكلمين. دليل التخصيص. دليل التركيب. هذه هي التي كسب المصنف قوله على أمور عقلية. الأمور العقلية نقول إنها صنفان. صنف تفصيلي هذا لا عبرة به كثيرا لأن أصحابه أنفسهم يتعارضون فيه. أصحابه أصحابه أنفسهم يتعارضون فيه. الصنف الذي هو معقد المذاهب ثلاثة أدلة: التخصيص، الأعراب، التركيب. نعم.
والسمع حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه.
حرفوا فيه الكلمة عن مواضعه بما سموه ايش؟ بما سموه تأويلا. بما سموه تأويلا. نعم.
فلما ابتلى امرهم على هاتين المقدمتين الكبريتين الكاذبتين.
ما هما المقدمتين؟ المقدمة الاولى اعتقاد انتفاع الصفات في نفس الامر او انتفاع بعض الصفات. المقدمة الثانية اعتقادهم ان الدلائل العقلية التي تعول بها النصوص هي المحققة للحق في هذا الباب. واعتقاد الأشاعرة أن السلف كانوا مفوضين في هذا الباب. فلما ابتلى أمرهم على هاتين المقدمتين. إذا كان القول في أصحاب المقالة الأولى طريقة السلف إلى آخره التي قالها مقالة من الأشعرية ومن وفقهم فالمقدمتان هنا انتفاع الصفات في نفس الأمر هذه مقدمة. المقدمة الثانية عند هؤلاء الأشعرية ومن وفقهم أنهم اعتقدوا أن السلف كانوا مفوضة وأن الخلف تأولوا هذه النصوص.
كانت النتيجة استجهال السابقين الأولين واستبلاههم.
من استجهال السابقين؟ لأنهم جعلوا مذهبهم مذهب إيش؟ تفويض. يقرؤون القرآن ولا يعرفون معناه. كما وصف الله بذلك قوم ومنه أميون لا يعلمون الكتاب إلا أموني إلا قراءة. إلا أماني أي إلا إيش فراغته. نعم.
واعتقاد أنهم كانوا قوما أميين بمنزلة الصالحين من العامة لم يتبحروا في حقائق العلم بالله ولم يتفطنوا لدقائق العلم الإلهي وأن الخلف الفضلاء حازوا قصد السبق في هذا كله. ثم هذا القول الذي إذا تدبره
الذي هو إيش أن مذهب السلف أسلم لكونه تفويضا ومذهب الخلف أعلم أحكم لكونه تأويلا. وإذا كان المصنف سيصل إلى نتيجة أن هذا القول واضح الفساد والامتناع ويقول فضلاء الأشاعرة، فمن باب أولى قول ولاة الأشاعرة، من باب أولى قول المعتزلة، من باب أولى قول المتفلسفة. واضح؟ ولهذا تجد من دقة غير شيخ الإسلام إذا أراد النقد أو المعارضة من مذاهب متسلسلة قصد أقربها إلى الحق فأبطله، قصد أقربها إلى الحق فإيش؟ فأبطله بالعقل والسمع، لأنك إذا تبين لك أن أقربها إلى الحق وأفضلها بطل سمعا وعقلا فمن باب الأولى ما فوقه. فهو كثيرا ما يقصد إبطال طريقة من يسميهم فضلاء الأشاعرة ليتحقق بطريقة الأولى إبطال طريقة من؟ ولاة الأشاعرة، يتحقق بطريقة الأولى الثانية إبطال مذهب المعتزلة، بطريقة الأولى إبطال مذهب الجهمية الغالية، إبطال مذهب المتفلسفة. واضح؟ نعم.
ثم هذا القول إذا تدبره الإنسان وجده في غاية الجهالة بل في غاية الضلال، كيف يكون هؤلاء المتأخرين، لا سيما والإشارة بالخلف إلى ضرب من المتكلمين الذين كثر في باب الدين اضطرابهم وغلظ عن معرفة الله حجابهم، فأخبر الواقف على نهاية إقدامهم وانتهى إليه أمرهم حيث يقول
هذه قضية مهمة، وهي أن المصنف وهذا مقصد من الأخوة في الرد على المخالفين أيا كان المخالف، سواء في موضوع الأسماء والصفات أو في غيرها، سواء كان معاصرا أو متقدما، أنك تستدل على بطلان مذهبه من نفس إيش؟ من نفس المذهب. وهذا له طرق، من أخصها شهادات أصحاب المذهب على أن المذهب مذهب إيش؟ لا يعطي حق. فالذين يقولون طريقة الخلف أعلم وأحكم يقصدون بالخلف الأشاعرة، ما يقصدون المعتزلة، لأنهم هم يصطدمون مع الأشاعرة يصطدمون مع المعتزلة. فيقول المصنف كيف يقال ذلك ونجد أن أئمة الخلف هؤلاء يعني أئمة الأشاعرة هم صرحوا في كتبهم بأن طريقتهم لم توصلهم إلى حق. هذه أليست من الدلائل القاطعة في هذا أو ليس كذلك؟ الشهر الثاني يقول أخبر الواقف على نهاية أقدامهم، إما أن تقرأها نهاية أقدامهم أو نهاية أقدامهم. أبو الفتح الشهرستاني سمى في كتاب نهاية الأقدام أو يقال نهاية الأقدام، قال في مقدمته وقد طلب مني من إطاعته أو من طاعته حتم وإجابته أو من طاعته غنم وإجابته حتم أن أكتب له ما تحصل عندنا في هذا الباب، ولعمري لقد استثمر ذا ورم. ثم قال كلاما وأنشأ بعده أو تقلد هذين البيتين في مقدمة كتاب نهاية الإقدام، قال لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارع سن نادل. وقال من قال من رد عليه من أصحاب السنة لعلك يا أستاذ ما زرت أحمدا رسول الهدى المبعوث من آل هاشم، لأنه يعني يقول طفت المعاهد ولم أرى إلا واضعا كف حائل، فلو أنه أتى لمعين مذهب السلف لأصابه. الشهر الثاني قطعا ما فهم مذهب السلف، لأنه شرح مذهب السلف في كتابه الملل والنحل شرحا غلطا، بل من العجب أنه خالف جمهور أصحابه وقال إن السلف كان منهم مشبهة، وهذا جمهور الأشاعرة ما يقولونه، فهو كان فهمه لمذهب السلف فهما سيئا. ولهذا كتاب الملل والنحل من أكبر كتب المقالات وأوسعها، ولكنه من أجهل الكتب بتحصيل مذهب السلف، وإن كان واسع التحصيل لمقالات المعتزلة وحتى المتفلسفة والشيعة وأمثالا، لكنه بمذهب السلف واسع الجهل. قال هذا الحكم، وهذا حكم استدلوا به. قال وأقروا على أنفسهم البيتين، قيل أنهما له وقيل أنهما لابن يناسب، لكن الذي ينفى أن في المسألة إجماعا قطعيا بمنزلة الإجماع على صفات الله، وأن الإيمان قول وعمل، وأمثال ذلك من إجماعات السلف التي من خرج عنها يكون خرج إلى أقوال أهل إيش؟ أهل البدع. هذا هو الذي لا يستطاع إثباته.
أيها الإخوة، نأسف عن انقطاع الدقائق الأولى من المقدمة، شاكرين لكم حسن الوفاة والقبول.
وأن مذهب الخلفي أعلم وأحكم، بين رحمه الله أن الإشارة إلى الخلف إنما هي إشارة إلى خلق من المتكلمين، ثم ذكر أن من طرق المعرفة بصحة مذهب السلف وبطلان مذهب المخالفين أن المخالفين أنفسهم قد نص كثير من أئمتهم على فساد ما قرره كثير من أعيانهم، وربما صرح الإمام الواحد من أئمتهم بفساد طريقته الأولى وانتحل طريقة ثانية، وربما أظهر حيرة في هذا الباب يتبين بها أن مسلكهم ليس هو من الطرق المحصلة للعلم في هذا الباب. وذكر هنا جملة بدأها بذكر ما نقله عن الشهرستاني الذي ذكره في مقدمة كتاب نهاية الأقدام، ثم ذكر النقل عن محمد بن عمر الرازي، وهذا النقل تقدم بالأمس أنه في كتاب أقسام اللذات له، وهو مطبوع مخطوط لم يطبع. وبعد ذلك ينقل المصنف من كلام أبي المعالي الجويني. نعم قال: وأقروا على أنفسهم
لما قالوه متمثلين به أو منشئين له فيما صنفوه من كتبهم، كقول بعض رؤسائهم: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصر دنيانا أدو وبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن: اقرأ في الإثبات الرحمن على العرش استوى إليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي ليس كمثله شيء ولا يحيطون به علما، فمن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي.
هذا الكلام تقدم من محمد بن عمر الرازي، وهو عمدة المتأخرين من الأشاعرة وخلق من الأشعرية وغيرهم، وبخاصة في الأشاعرة يتبين لهم أن المسلك الكلامي الذي سلكوه ليس صوابا، ويميلون إلى تعظيم الطريقة المأثورة عن سلف الأمة، وإن كانوا في الجملة لا يهتدون إليها، أي إلى تفاصيلها عند التحقيق. وهذا الذي وقع فيه أبو المعالي الجويني في رسالته النظامية، ويقع في كلام محمد بن عمر الرازي في مثل هذا السياق، يقع في كلام أبي حامد الغزالي، فإنه رجع إلى مذهب أهل السنة باعتبار أنه تبين له أن الحق في طريقة السلف، وإن كان لم يسب التعيين، وربما قصد مقاصد في مسائل الأحوال والتصوف، وأضافه إلى مقامات الأئمة، ولا سيما من عرفوا بالعبادة من متقدمي أئمة السلف واشتهروا بها واختصوا بمثل هذه الإضافة الذين ذكرهم الصوفية في كتبه. فهذا لا يحصل به أن هؤلاء رجعوا إلى مذهب أهل السنة رجوعا متحققا من جهة تقرير المسائل، وإن كانوا يذكرون رجوعهم ويتبين لهم أن ما سلكوه غلطا، ولا يهتدون إلى مذهب السلف على التفصيل، بل يهتدون إليه مجملا، وربما اهتدوا إلى مذهب يعلم غلطه، يفارق المذهب الذي كانوا عليه يظنون أنه مذهب السلف، مثل ما وقع لأبي المعالي الجويني في رسالة النظامية، فإنه ذكر أن التأويل محرم وأن الصواب ما عليه سلف الأمة، والتزم مذهب السلف، لكن ظن أن مذهب السلف هو التفصيل في هذا. نعم.
ويقول الآخر منهم: لقد صدت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام وعلومهم، وخذت في الذي نهوني عنه، والآن إن لم يتداركني ربي برحمته فالويل لفلان، وها أنا أموت على عقيدة أمي.
هذا النقل لأبي المعالي الجويني. أبو المعالي إمام الحرمين هو من كبار أئمة الأشعرية، وكما تقدم أنه ممن مال بالمذهب الأشعري عن طريقة المتقدمين، ممن مال بالمذهب الأشعري عن طريقة المتقدمين لكثرة عناية الأشاعرة في زمنه بمسألة الرد على أصناف المخالفين بما في ذلك بعض الطوائف الفقهية بخاصة الحنابلة. وصنف كتبا من أخصها كتاب الشامل كتاب اللمع وغير اللمع عليه بحسن الأشعري وكتاب الإرشاد. صنف كتاب الإرشاد وأسماه الإرشاد إلى قواطع الأدلة. فترى أنه من وسم الكتاب فإن الجويني تقرر أن ما يقرره في هذا الكتاب أو يفيد من وسم الكتاب أن ما يقرره في هذا الكتاب فإنه قواطع من الأدلة، ولهذا استعمل الجزم الصريح في هذا الكتاب. ثم في الرسالة النظامية رجع عن أكثر ما قرره في هذا. في الرسالة النظامية رجع في مسألة الصفات إلى التأويل، عن التأويل إلى التفويض. في مسألة القدر كان يقرر في كتبه الأولى مسألة الأشعرية في مسألة الكسب وأن العبد له إرادة مسلوبة التأثير، فرجع في آخر أمره إلى قول مركب من قول أهل السنة وقول المعتزلة ونزع فلسفية، فصار قوله في الجملة قولا مرتبا ليس سلفيا محضا وليس معتزليا محضا وليس فلسفيا محضا، إنما قوله فيه تركيب من أوجه كثيرة مع بقية بقيت عليه من قول أصحابه. قال ويقول الآخر منهم
ويقول الآخر منهم أكثر الناس شكا عند الموت أصحاب الكلام.
هذه الجملة نسبت لأبي حامد الغزالي صاحب الإحياء وهم من تلاميذ أبي المعالي الجويني. فهذه النقلات ما غرض المصنف بها؟ هنا يقال إن المصنف نقل هذه النقلات عن أعيان المتكلمين ليبين أن هذه المذاهب الكلامية قد شهد أصحابها على فسادها. وترى أن هذه النقلات هي من النقل عن متأخر الأشعرية، والموجب لهذا أن مقصود المصنف بالرد كان هذا الصنف من المتكلمين في هذه الرسالة، ولهذا تجد أن هذا النقل جاء عن متأخرين. ولكن هذا لا يعني أن غيرهم بل من هم أشد منهم ورطا في هذا الباب كالمعتزلة وغيرهم أنه لا يوجد في كلامهم ما هو من جنس هذا. وترى هنا أنه من الدلائل، نقول من الدلائل على بطلان مذاهب المخالفين أن الطائفة الواحدة من المتكلمين تقع في إبطال مقالة الطائفة وطلائمها المقابلة لها، مع أن مذهبهم مبني على قاعدة واحدة هي القاعدة الكلامية، بمعنى أن الأشاعر يحكمون على مذهب المعتزلة بالفساد والمعتزلة يحكمون على مذهب الأشاعرة بالفساد، مع أن المادة الكلامية واحدة. بل أخص من هذا أن المعتزلة كطائفة تجد أن البغداديين من المعتزلة يفارقون البصريين من المعتزلة في تقرير كثير من الدلائل والمسائل، وبين هذه الطائفة عن البغداديين والبصريين تنازع كثير، ومن ذلك ما صنفه أبو رشيد النيسابوري في مسائل الخلاف بين البصريين والبغداديين من المعتزلة. ترى كذلك ما هو أخص من هذا، وهو أن أعيان أئمة البصريين من المعتزلة أو أعيان أئمة البغداديين من المعتزلة يقع التعارض بين الشيخ وتلميذه. فمثلا تجد أن أبا الهذيل العلاف منبر مدرسة المعتزلة وله شأن في هذا مختص عندهم، وكان من أصحابه أبو إسحاق النظام إبراهيم بن سيار النظام، ومع ذلك وقع بين أبا الهذيل العلاف وأبي إسحاق النظام نزاع شديد في طريقة تحصيل المذهب على طريقتين متناقضتين، فهذا يقع بين الصاحبين أو بين الشيخ وتلميذه. بل ما هو أخص من هذا، وهو أن الواحد من أعيان أئمة المتكلمين الكبار تجد أن قوله يضطرب كثيرا في كثير من المسائل، كما تقدم في حالة بن معالي الجويني فإنه يقرر في كتب مقامات ويقرر في بعض الكتب الأخرى ما يناقض هذه المقامات، وكما تقدم معنا في كلام أبي الحسن الأشعري أيضا مع قربه من أهل السنة والجماعة ما يقع في كلام بعض عيال المعتزلة وأهل المجرة. وفي المتفلسفة الأمر أشد، ولهذا تجد أن أبا الوليد بن رشد يتناقض كثيرا، ابن سينا في كتبه يتناقض كثيرا، مرة ينتبه الطريقة العقلية ويصححها، ومرة يكثر ويشير إلى الطعن عليها ويصحح طريقة التصوف والعرفان وهذا المتبع. فإذا ما تراه في مقالات هؤلاء باعتبار طوائفهم أو باعتبار الطائفة الواحدة بين أصحابها أو باعتبار الواحد منهم، ترى أن في كلامهم تناقضا كثيرا، ولا شك أن التناقض دليل على الفساد. ولهذا كان من الدلائل على أن القرآن من عند الله أنه ليس فيه اختلاف، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولا ترى شيئا من ذلك فيما يتعلق بمذهب السلف. وهنا نقول النتيجة إيش؟ أنه ليس هناك طائفة، هذه نتيجة هذا المقام، أنه ليس هناك طائفة من طوائف المخالفين للسلف إلا وبين أصحابها نزاع كثير في تقرير الدلائل والمسائل، وهذا قدر واسع جدا. ولا ترى شيئا من ذلك يقع في كلام أئمة السلف، فإنهم متفقون في الدلائل متفقون في المسائل. وإذا قيل إنهم متفقون في الدلائل فهذا لا يعني أن كل دليل يستدل به إمام يلزم أن يكون هذا الدليل مستعملا عند سائر الأئمة، ولكن الذي يلزم أنه ما من مسألة من مسائل أصول الدين إلا وفيها أدلة أجمع السلف على الاستدلال بها، ويكون ثبوت المسألة وتحققها يقع بهذه الأدلة المجمع إيش؟ المجمع عليها. وترى بعض الأدلة هي من باب الظاهر أو ما يقاربه، فترى أن بعض الأئمة يجمعون مع الاستدلال بهذه النصوص الصريحة الاستدلال بشيء من الظواهر التي قد لا يسلم بها بعض الأئمة، فيكون هذا الاختلاف إيش؟ فيكون هذا الاختلاف ليس من باب الاختلاف في الدلائل عند السلف، لأن هذا الاختلاف إنما يكون اختلافا من جنس اختلاف المتكلمين لو كانت المسائل لا تثبت إلا بهذه الأدلة التي يقع فيها شيء أحيانا من النزاع. واضح؟ فإذا السلف مذهبهم مذهب متفق من جهة دلائله ومسائله، المخالفون مذهبهم ليس متفقا لا من جهة دلائله ولا من جهة مسائله. ولهذا يعلم أن دلائل المعتزلة التي يذكرها بعض أعيانهم يمكن أن ينكر الرد عليها من كلام إيش؟ من كلام بعض أعيان المعتزلة، فضلا عن كلام الأشاعرة على المعتزلة، فضلا عن كلام السلف على المعتزلة. وكذلك بعض كلام الأشاعرة يمكن رده بكلام بعض أعيانهم، وإن كان هذا المقام إذا ذكر لا يلزم بالضرورة أنه يكون مضطردا، فإنك قد ترى بعض الأدلة التي يتفق عليها أو تتفق عليها طائفة من الطوائف وتحصل بها مذهبا، وترى بعض المسائل تتفق عليها الطائفة وتحصل بها أو تحصل بهذه النتيجة اتفاقا يضافون وينتسبون إليه، كالأصول الخمسة التي التزمها المعتزلة في الجملة ولكنهم في طرق تقريرها لهم طرق مختلفة. فالقصد أن هذه الدلائل يدخلها التعارض كثيرا، وهذا هو مقصود المصنف يعني شيخ الإسلام رحمه الله من ذكر هذا المقام، وهو تقرير أن القول يعني المخالفين للسلف هم في قول مختلف يؤفك عنهم الأفج، أي أنهم مختلفون فيما بينهم، متناقضون في تقرير أقوالهم، وإن كانوا أحيانا يطلقون في كتبهم كثيرا الإجماع، فلتجد بعضهم يقول أجمع المسلمون على كذا ولا يكون في نفس الأمر، يعني تجد أن الجويني كثيرا في كتبه يقول والدليل على ذلك إجماع المسلمين، مع أن القول الذي حكى فيه الإجماع ليس إجماعا للمسلمين، بل ولا إجماعا لأهل السنة أو المنتسبون أو المنتسبين إليها، بل ولا إجماعا للأشعرية وحده. مثلا الجويني يقول أن وجوب النظر إجماعا عند المسلمين، وجوب النظر على المكلفين إجماعا عند المسلمين، مع أن هذا ما أوجبه طائفة بعينها بإجماعها، حتى أخص من تكلم بمسألة النظر وهم المعتزلة، وعن المعتزلة دخل القول بمسألة وجوب النظر على الأشاعرة، حتى قال أبو جعفر السناني القول في إيجاب النظر في مذهبنا يعني مذهب الأشعرية بقية بقيت فيه من مذهب المعتزلة، فأصل القول بإيجاب النظر هو مبني على أصول القدرية نفاة القدر، ولهذا لا يمكن إثباته على أصول الكسبية الأشعرية مثبتة القدر الغالية في إثباته. ولكن حتى المعتزلة أصحاب النظر طائفة من أئمتهم لا يجيبونه ويرون أن المعرفة تقع ضرورية، ومن هؤلاء الجاحظ الكاتب المعتزل المعروف، ومنهم ثمان عبد الأشرس، ومنهم أبو إسحاق البلخي، وجماعة من كبار علماء المعتزلة لا يجيبون النظر. والخلاف بين الأشعرية في عدم إجاب النظر مشهور، فالقصد أن ما يقع في بعض كتب المتكلمين من دعوى الإجماع هذه لا يلتفت إليها، فإنهم من أجهل الناس بالإجماع. نعم.
ثم هؤلاء المتكلمون المخالفون للسلف إذا حقق عليهم الأمر لم يوجد عندهم من حقيقة العلم بالله وخالص المعرفة به خبر، ولم يقعوا من ذلك على عين ولا أثر، كيف يكون هؤلاء المحجوبون المفضولون المنقوصون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم بالله وأسمائه وصفاته وأحكم في باب ذاته وآياته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؟
ترى أن هذا التقرير تقرير نظري، أي أنه يمتنع بالعقل أن يكون المحجوبون المفضولون المسبوقون الحيارى المتهوكون أعلم في باب أسماء الله وصفاته من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، أليس هذا قاطعا من قواطع النظر العقلي الشرعي؟ نعم.
والذين اتبعوهم بإحسان من ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وأعلام الهدى ومصابيح الدجى الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر.
ولهذا لم يمتدح الله في القرآن من بعدهم إلا من اتبع هداهم، السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، ولهذا كان قوله والذين اتبعوهم بإحسان عاما في سائر من اتبعهم ولو تأخر زمنه. لا
فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن.
فضلا عن سائر الأمم الذي لا كتاب لهم يشير بذلك إلى المتفلسفة الذين دخل قولهم على المسلمين. نعم.
وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق لما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحيا من يطلب المقابلة. ثم كيف يكون خير قرون الأمة أنقص في العلم والحكمة لا سيما العلم بالله وأحكام أسمائه وآياته من هؤلاء الأصاغر بالنسبة إليهم؟ أم كيف يكون أفراق المتفلسفة وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين؟
هذه الإضافات أتباع الهند واليونان وورثة المجوس إلى آخره، لأن المصنف لديه جزم قاطع أن العلم الكلامي علم مولد من الفلسفة، وإن كان ضمن بعض المقدمات العقلية المجرد عن الفلسفة ضمن بعض المقدمات الشرعية المجملة كمقدمة تنزيه الله عن التشبيه والتمثيل المذكورة في قوله تعالى ليس كمثله شيء، ضمن بعض المقاصد الشرعية الفاضلة كأن الله مستحق للكمال منزه عن النقص، هذه يشترك فيها حتى المتكلمون مع أهل السنة. ولهذا المصنف يقول إن أهل القبلة اتفقوا على أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص، ثم اختلفوا في تحقيق المناط.
نعم.
وأتباع الهند واليونان وورثة المجوس والمشركين وضلال اليهود والنصارى والصابئين وأشكالهم وأشباههم أعلم بالله من ورثة الأنبياء وأهل القرآن والإيمان. وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره.
نعم، هذا نهاية المقصد الأول في رسالة المصنف، وهي هذه المقدمة التي قال فيها وإنما قدمت هذه المقدمة لأن من استقرت هذه المقدمة عنده عرف طريق الهدى أين هو في هذا الباب وغيره. هذه المقدمة كما قال المصنف أنها تصح في هذا الباب وتصح في غيره، ولهذا قال من قال من السلف إن الإسناد من الدين، وهذا وإن كانوا ذكروه في مسائل أو في أعيان الأحاديث النبوية المروية بالإسناد المسلسل، إلا أن الأمر يقع كذلك هنا، فإن الدين لا بد أن يتلقى بالإسناد، بمعنى أنه ما كان من الدين ليس مأثورا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه لا يكون من الدين الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إذا لم يتخذ مذهب الصحابة رضي الله تعالى عنهم هو الفيصل في هذا المقام، فإن الدعوة من جهة الاستدلال بالشرع عن الكتاب والسنة تكثر عند الطوائف. ولهذا كان السلف رحمهم الله يلتزمون القول بأن الدلالة هي دلالة الكتاب والسنة والإجماع. ولهذا تجد أن من أخص مسائل الفرق بينهم وبين مخالفيهم من قدماء أهل البدع أن مخالفيهم لم يعتبروا إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا الباب، وأول من خرج عن إجماع الصحابة من أهل البدع الخوارج، ثم جاءت المعتزلة والمرجعة والمتكلمة والقدرية إلى آخره. فهذا الاعتبار بهذا القاعدة، فإذا هذا هو محصل المقصد الأول في كلام المصنف، يمكن أن نلخصه بالآتي، يمكن أن نلخصه بالآتي. المقصد الأول، كل ما انتهينا إن شاء الله من المقصد في الرسالة أعطينا تلخيصا عاما له. المقصد الأول أن القول في ذات الأسماء والصفات باتفاق أهل القبلة من القول في أصول الدين، وإذا كان كذلك فإن أصول الدين تعتبر، أي يعتبر القول فيها، فإن أصول الدين تعتبر بالكتاب والسنة والإجماع. فإنه من المعلوم بالضرورة الشرعية والعقلية أن الله سبحانه وتعالى أكمل لهذه الأمة دينها، وأخص ذلك ما يتعلق بأصول الدين وهو التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. فإذا علم بالضرورة أن باب الأسماء والصفات مقرر في القرآن والسنة النبوية، فإن هذا البيان القرآني النبوي فإن هذا البيان القرآني النبوي تلقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقهوه. فإن هذا البيان القرآني النبوي تلقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقهوه. فقهه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتلقاه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفقهوه. والدليل على أنهم تلقوه وفقهوه على التحقيق أي كما أراد الله سبحانه. والدليل على أن الصحابة فقهوه كما أراد الله سبحانه وتعالى أن الله أثنى عليهم بالعلم والإيمان، أن الله أثنى عليهم بالعلم والإيمان لكتابه، وأخبر أنه رضي عنهم فرضوا عنه، أن الله أثنى عليهم في كتابه بالعلم والإيمان وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. ويمتنع أنه سبحانه يثني بهذه المقامات على من لم يفقه ما يتعلق بمسائل أصول الديانة، وبأخص ما يتعلق بمعرفة الباري سبحانه وتعالى. وإذا تحقق فقه الصحابة لهذا الباب فإن الصحابة بلغوه التابعين، ويمتنع عدم ذلك لأنه لا يقع إلا من جاهل أو قاصد كتمان الحق. والصحابة منزهون عن الجهل في هذا الباب، منزهون عن قصد كتمان الحق. وفي زمن التابعين ظهرت مقالة تعطيل الصفات فأبطلها أئمة التابعين بما هو معروف في كتب السنة المسندة. وهذا متواتر في كلام الأئمة، وهذا يدل على أن القول الذي اتخذه هؤلاء الأئمة في مقابل قول الجهمية هو الحق الذي بعث به الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا هو إسناد مذهب أهل السنة، أنه ينتهي إلى هؤلاء الأئمة الذين تلقوا عن الصحابة المتلقين عن نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ترى أن أصناف المخالفين في قولهم من التناقض والاختلاف والاضطراب في هذا الباب قدر معروف. وإذا نظرت في أقرب هؤلاء الطوائف إلى قول أهل السنة والحديث، وهم أئمة الأشعرية كأبي الحسن الأشعري، وجدت في كلامهم من مخالفة الكتاب والسنة في كثير من الموارد ما هو متحقق بالجزم، فإذا كان ذلك كذلك فمن باب أولى ما يقع في كلام متأخريهم فضلا فمن باب أولى ما يقع في كلام متأخريهم فضلا عن المعتزلة فضلا عن المتفلسفة. هذا محصل هذا المقصود. وحصل المصنف فيه هذه المقدمة الضرورية التي دائما تحقق أن الأقوال معتبرة بهذه الأصول الثلاثة، وأن المخالفين في موقع المخالفة. وحينما نقول في موقع المخالفة لأن بعض الطوائف المتأخرة فيهم صواب وفيهم غلط، وأن المخالفين في موضع المخالفة لا يكون قولهم مبنيا على الكتاب والسنة ولا الإجماع، لا يكون قولهم مبنيا على الكتاب والسنة ولا الإجماع. وعلم سائر الطوائف لأنها مفارقة للسلف أمر مستقر في الجملة، حتى إن المتأخرين من الأشاعرة صرحوا أن مذهب السلف ليس هو مذهب التأويل، وهذا التفصيل من حيث هو يدل على أن ثمة فرقا بين ما كان عليه السلف وما كانوا عليه، وإن لم يصيبوا في تعيين مذهب السلف حيث قالوا إنه التفريق. هذا محصل هذا المقصد. نعم.
وعلم أن الضلال والتهوك إنما استولى على كثير من المتأخرين بنبذهم كتاب الله وراء ظهورهم وإعراضهم عما بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم من البينات والهدى، وتركهم البحث عن طريقة السابقين والتابعين، والتماسهم علم معرفة الله ممن لم يعرف الله بإقراره على نفسه وبشهادة الأمة على ذلك، وبدلالات كثيرة. وليس غرضي واحدا معينا، وإنما أصف نوع هؤلاء ونوع هؤلاء.
المقصود أنه ليس له غرض رحمه الله في تعيين أحد بعينه، وإنما يصف نوع هؤلاء أي السلف من جهة ما حصلوه من الحق وما التزموه من الوحي وما وقع فيه المخالفون لهم من أصناف الطوائف، وخاصة أن إسناد الطوائف الكلامية يترقى في الضلال، بمعنى أنه يترقى من الأقرب إلى الحق إلى الأبعد عن الحق. ولهذا في الغالب أن الإسناد كل ما يترقى يقع الغلط فيه أكثر، وإن كان هذا لا ليس بالضرورة أنه يكون مضطردا، لكن أصول هذه المقالات وهذه المسألة يعنى شيخ الإسلام بتقريرها، وهو من أخص من قررها في المتأخرين، ولا بد لطالب العلم أن يفقهها. وهي أن المذاهب الكلامية بأسرها معتزلة أو أشعرية أو ماتريدية مذاهب مولدة من مقدمات فلسفية، وهذا لا يقع ذكره إلا لمن نظر في هذه الكتب بالتأمل، فترى أن القواعد الفلسفية التي كانت تنقل عن أرسطو طاليس مثلا أو غيره تجد أنها أصول في هذه المذاهب، وإن كان كما أسلفت أن هذه المذاهب حتى المعتزلة نقول إنها مذاهب إيش مولدة وليست مذاهب فلسفية منقولة أي صريحة. ومن هنا كان علم الكلام ليس علما له سابقة قبل الإسلام. أنت لو بحثت في التاريخ قبل الإسلام لا تجد علم يسمى إيش، لا تجد علما يسمى علم الكلام، وعلم نشأ في المسلمين لكنه مولد من الفلسفة مع مقاصد من العقل بل ومقاصد من الشرع المجمل، مقاصد من العقل ومقاصد من الشرع. ولهذا لا تعجب أن ترى في كتب المتكلمين بعض الاستدلال في بعض الآيات، ولكن كما أسلفت أنه في معتزلة خاصة لا يتحصل الاستدلال المفصل بالقرآن، وإن كانوا قد يستدلون لكن لا تجد التطابق بين الاستدلال والمذهب. الأشاعرة ليس كذلك، قد يستدلون بآيات من القرآن ويكون الغلط من جهة استدلالهم. المحصل أن العلم الكلامي علم مولد، وقد شهد بعض أعيان المتكلمين الكبار على علم المعتزلة وهو علم كلامي أنه علم فلسفي، ونقول هذه الشهادة تنقلب حتى على المذهب الأشعري لأنه أخذ جزء من مذهب
المعتزلة سواء في الدلائل أو سواء كان ذلك في الدلائل أو في المسائل، فهم في هذا القدر وافقوا المعتزلة وبهذا القدر وافقوا أهل السنة. والدليل على ذلك أنه قبل عبد الله بن سعيد بن كلاب كان الناس أحد صنفين.